بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية إن استطعت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. صبر مع يقين. فإن لم تستطع، ما عندك يقين، أنا باب على باب الله، شنو هاليقين؟ فإن لم تستطع فاصبر، اصبر حتى لو ما عندك يقين، اصبر. فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصل بنا الكلام إلى مسألة جريان البراءة الشرعية في الدوران بين الأقل والأكثر بعد المفروغية عن البحث عن مقتضى الدليل العقلي الذي تأمل المصنف في آخر البحث في إجراء البراءة العقلية. فهل البراءة الشرعية تجري في المقام أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه ما تقدم علينا في بحث البراءة يمكن أن يتمسك به في المقام، حيث هناك أخبار دالة على البراءة تامة سندا ودلالة، فيمكن التمسك بها في المقام. ولذا من ذهب في المطلب الأول بالاحتياط العقلي اختار في هذه المسألة البراءة الشرعية، وقال أن البراءة الشرعية مقدمة على ماذا؟ على الدليل العقلي والاحتياط العقلي لحكومة ورود الأصل الشرعي على الأصل العقلي. والمصنف يحاول أن يذكرنا ببعض أدلة البراءة ويطبقها في المقام، فقال، شوف العبارة أولا الديباجة، وأما الدليل النقلي فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة، ولذا عول عليها في المسألة، عول على البراءة في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر. لما جلها البحث قال نتمسك بدليل البراءة الشرعي. وإن كان الإلزام مراعاة بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي، وإن كان الإلزام في أحد طرفيه له الأقل معلوم بالتفصيل، كما بحثنا في الدروس السابقة أنه في العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الآخر معلوم التكليف بالتفصيل، وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي. إذا تتذكرون أنه هل تمت عندنا دليل؟ هل الشيخ تمم دليل واضح سندا ودلالة على البراءة؟ رواية واحدة بس تممها الشيخ، كل الأدلة ناقش فيها الشيخ كتابا وسنة، ولم يقبل إلا دلالة مرسلة الصدوق، وهو قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ومورد هذه الرواية الشبهة التحريمية، وموردها الشبهة الحكمية في التكليف لا في المكلف به. التفتين يعني مورد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وبناء على ذلك لا يوجد عندنا خبر واضح سندا. وهم إشكال في السند مرسلة، على أي حال مرسلة الشيخ الصدوق مرسلة، لا يوجد عندنا دليل تام سندا ودلالة على تصوير المصنف على مستوى بحث المصنف يدل على البراءة. ومرسلة الصدوق وارد في الشبهة تحت تحريمية، لا تشمل موارد الواجبات كما هو محل البحث إذا دار الواجب بين الأقل والأكثر، إذ مرسلة الصدق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. وهم نحن ناقشنا عشان تتذكرون التمسك بمرسلة الصدق حتى على مستوى الدلالة، وقلنا فيها إشكالين إذا تتذكروا في مستوى الدلالة. وش دليل هالبراءة؟ مجموع الأدلة يثبت القدر المتيقن. مجموع الأدلة لو تم القدر المتيقن والقدر المتيقن الشبهة التحريمية في التكليف. من وين نعمم هالشبهة الوجوبية؟ قال حديث الرأف شبهة موضوعية، كانت تذكروا حديث الرأف الشبهة الموضوعية. إذا تلاحظوا عبارته في آخر بحث البراءة، شوفوا ماذا عبر. شوف ماذا عبر، عندكم كتاب؟ عندكم بحث البراءة؟ هذا مو هالمجلد بحث البراءة موجود هنا. أشوف شوف التعبير ماله في بحث البراءة ماذا قال في آخر بحث البراءة. قال عندما نقل ناقش كل الأدلة، قال والإنصاف، آخر عبارة والإنصاف ظهور بعضها، يقصدها يعني قلنا هذا البعض ما هو مرسلة صدوق، في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما. ما جاب ظهور مجموعي، شيخنا ما تمسك بالظهور المجموعي، ادعى أن بعضها ظاهر في الدلالة، وقلنا هذا اللي تمم دلالته في الأبحاث السابقة ما عدا رواية واحدة وهي مرسلة الصدوق. هذا البعض الذي تم دلالته له مرسلة الصدوق وارد في الشبهة التحريمية وليس واضح السند، فيه إشكال سندي. ما في شيء يعني خلاص. لا لا، لكن بعضه ما يخرج احتياط صحيح. أقول هو بحث في البراءة ماذا انتهى؟ شنو نتيجة بحثه في دليل البراءة؟ بحث ناقش جميع الأدلة وما تمسك بظهور مجموعي كما هو يتمسك أحيانا في بحث الاستصحاب، تمسك بالظهور المجموعي. هم في الاستصحاب ناقش كل الأدلة وتمسك بالظهور المجموعي، ضم هذا إلى هذا. أما في البراءة ما ادعى هناك ظهور مجموعي، ادعى أن بعض الروايات ظاهر الدلالة، اللي هي رواية واحدة هذا البعض وهي مرسلة الصدوق، وكل الروايات ناقش فيها. فبناء على مبنى المصنف، إذا ما تراجع مباني إلى هنا، ما ندري أنه يتغير مباني إلى هنا، هذا الكلام محل إشكال، لأنه عمدة الدليل هو مرسلة الصدوق، ومرسلة الصدوق واردة في الشبهة التحريمية وليست واضحة السند. واضح حتى على الشيخ، الشيخ لا يعمل بمراتب الصدوق مطلقا. واضح. هذا تمام الكلام شيخ خيف الديباجة. الآن نأتي إذا بحثنا لازم تلتفت أنه خلاص فرغنا عن أدلة القراءة، التفتوا لهذا المقام، غرضنا هذا. الدليل الأول: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ويمكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية بتقريبين، وستأتي تقريب ثالث بعد ذلك. فمجموع التقريبات ثلاثة: التقريب الأول أننا نضع اليد على وجوب الجزء المشكوك، فنقول هل الشارع بين وجوب جلسة الاستراحة أو لا؟ المفروض أنه لا يوجد عندنا دليل على وجوب جلسة الاستراحة، فيشمله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فوجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وبالتالي الجزء المشكوك وجوبه غير واجب، واضح؟ أو الجزء المشكوك غير واجب على المكلف. وهذا التقريب يا شيخنا يمكن التأمل فيه، وذلك يا شيخنا ظاهر حديث الحج أنه في مقام بيان رفع ما لو ثبت للزمت منه التبعاء تفتين والعقوبة، بحيث لو ثبت يلزم منه العقوبة، فيأتي الشارع يقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إذا ظاهر سياق أدلة البراءة كلها هذه شيخنا، سياق هذا الحديث وغيره منه أدلة البراءة أنه ما هو مصب الرفع والوضع هو ما لو ثبت للزم منه التبع واستحقاق العقوبة، فيقول هو مرفوع عنهم. ومن الواضح أن مقتضى هذا الظهور أننا لابد أن نطبق حديث الحج وأدلة البراءة فيما هو من قبيل الواجب النفسي للوجوب الغيري، ووجوب الجزء المشكوك وجوب نفسي لو غيري أو ضمني، يعني واضح؟ وجوب الجزء المشكوك وجوب غيري بتعبير المصنف، وجوب ضمني، وجوب مقدمي، إذ على تقدير أن الواجب هو الأكثر يجب هذا من باب أي وجوب؟ الوجوب الضمني. والوجوب الضمني قد يقال الغيري المقدمي ليس فيه تبعة، ليس فيه شنو؟ استحقاق للعقوبة، فحينئذ لا يتكفل حديث الحجب رفعه. إذن التمسك بحديث الحجب بهذا التقريب متوقف على إطلاق حديث الحج للواجبات الغيرية، وسيأتي من المصنف إن شاء الله في حديث الرفع التعرض لهذه النقطة، حيث إن بعض مشايخ المصنف وهو شريف العلماء التفت إلى هذا الإشكال، ولهذا منع من هذا التقريب. ولكن الشيخ يصر كما سيأتي على أن أدلة البراءة تشمل الوجوب الغيري. إذن هذا التقريب مبني على إطلاق أدلة البراءة للوجوب الغيري، وقد يقال أن الوجوب الغيري ليست فيه تبعة، ليست فيه كذا، وسيأتي من المصنف محاولة علاج هذه المشكلة كم تنتظر. لا بس الوجوب الآن لا أجرينا البراءة في وين؟ في وجوب الجزء المشكوك. هاي مصب البراءة مصب الحج حديث وجوب الجزء المشكوك. وجوب الجزء المشكوك هل هو نفسي؟ قطعا مو نفسي، لأن هذا الجزء المشكوك إنما يثبت إذا ثبت وجوب المركب الأكثر، فيكون هذا واجب بالوجوب الضمني الغير المقدم. إذن لا نشك أن الجزء العاشر الجزء المشكوك واجب بالوجوب النفسي. الإشكال الثاني شيخنا أن ظاهر أدلة الرفع والحج وغيرها أن الشارع يضع ويرفع ما بيده جعله، أي ما كان قابلا للجاء ما كان قابلا للوضع على العباد يوضع عن العباد يرفع عن العباد. تفتين ما كان بيد الشارع وضعه على العباد بل تسجيله على العباد، يأتي حديث أدلة البراءة وترفعه وتضعه عن العباد. فهنا نسألكم، هل وجوب الجزء مما يوضع على العباد حتى يوضع عن العباد أو لا؟ تفتين هل وجوب الجزء يوضع على العباد يجعل على العباد تناله يد الجاع حتى تناله يد الراف أو لا؟ ماذا تقولون؟ نعم
المشروع
انه
لا
تجعل. كيف ليش
يعني
المركب؟ نعم احسنتم. نقول دققوا في المطالب شيخنا، لا تاخذوا المطالب بشنو بظهور اولي. تامل وجوب الجزء المشكوك، اي وجوب تدعون؟ هل الوجوب الضمني أو الوجوب الغيري؟ تذكرون قلنا حيث إن المولى إذا أمر بمركب فهل يوجد وجوب على أجزاء المركب أو لا؟ فتارة نبحث عن الوجوب الضمني، يقول في شيء يسمونه وجوب شنو ضمني، وهو أن هناك وجوب نفسي للمركب وجوب ضمني للأجزاء. تارة لا، نقول أنه الإتيان بالكل يتوقف على الإتيان بالجزء بهذا الجزء، فيكون الجزء واجب بالوجوب الغيري المقدم بناء على أن الأجزاء الداخلية يعرض عليها أو تكون مصداقا للوجوب الغيري اللي قلنا في مطلب سابق محل بحث محل نقاش رحمك الله. فإن بنينا على أن الوجوب فإن أريد إجراء حديث الحج والرع، لأن هذا التقريب سيأتي في كل الموارد، إن جري البراء الرع في وين؟ في نفس وجوب الجزء المشكوك. إن بنينا على إن أردنا إجراء الرفع والبراءة والحج في بل الوجوب الضمني، فهذا يتوقف على أن الوجوب الضمني وجوب شرعي يناله يد الجاع وليس هو تحليل عقلي. العقل يقول أنه إذا أمر المولى بمركب انحله وتقسط الأمر على أجزائه. إن قلنا أنها مجرد تحليلات عقلية والشرع فقط إنما في عالم الجعل، ماذا جعل الشارع؟ جعل الوجوب النفسي للمركب، بعد مو جعل وجوب ضمني للأول وجوب ضمني للثاني وجوب ضمني للثالث. لا. إذن الوجوب الظني ما هو إلا وجوب تحليلي عقلي. إذا بنينا على ذلك لا معنى لإجراء أدلة البراءة، لأن هذا مو وجوب شرعي، لا يوضع على العباد حتى يوضع عن العباد، لا تناله يد الرجع حتى يناله يد الرف. أما لو أصررنا قلنا لا لا، الوجوب الضمني مجعول ويكشف عنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، فاقرأوا ما تيسر من، اركعوا واسجدوا، هذه أدلة تكشف عن الوجوبات الضمنية. فإن أصر شخص على أن الوجوب الضمني مجعول وهذه الأدلة تكشف عن الوجوب الضمني، قل على العين والرأس تحت فرامش شماع، يقول استاذنا إذا تشكل عليه إشكال سأقول تحت فرامش شماع، أنا راح على أوامرك، واضح صدر أوامر، نقبل أوامرك. والمعروف في ألسنة المتقدمين يا شيخ علي أن الوجوب الضمني مجعول، ولكن المعروف عند المتأخرين أن الوجوب الضمني تحليل عقلي محض، تحليل. وأما لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا هذه وجوبات إرشادية ليست وجوب مولوي ضمني. ياي هذه لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة إلا هذا، إلا ما هو إلا إرشاد إلى أن المركب يتوقف على هذه الأجزاء. ولهذا قالوا ظاهر الأوامر في باب المركبات بلحاظ أجزائها، وشنو ظاهرة في الإر؟ الإرشاد، مو ظهور مولوي ضم. هذا إن أردت أنت أي ظهور شيخنا، إن أردت أي وجوب تدعي الوجوب الضمني. وإن قلت لا شيخنا الجليل ما فهمتم كلامنا، نحن عندما نجري حديث الحجب في وجوب الجزء المشكوك ندعي الوجوب الغيري بدعوى أنه ما لا يتم به الواجب فهو واجب، مقدمة الواجب واجبة، وهو واجب المركب، والمركب يتوقف على الإتيان بأجزائه، فتكون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري. ونحن نريد أن نجري البراءة، أدلة البراءة في أي وجوب غيري، مو في الوجوب الضمني حتى تقول لي هي أمور تحليلية، لا. فنقول إن أردت هذا فهذا يتوقف، هذا أصعب هم شيخنا، يتوقف على تمامية مطلبين. المطلب الأول أن الأجزاء الداخلية مصداق للوجوب الغيري الذي منع منه المتأخرون من الآخر إلى آخر السلسلة شيخنا، من الكبارية الآخوند، الميرزا النائيني، العراقي، كلهم يجمعوا، قال الوجوب الغيري لا يكون مصداقا إلى المقدمة، لأن المركب عين أجزائه بالأصل، فلا اثنينية أصلا حتى يقال أحدهما مقدمة للآخر شيخنا، إذ أن المقدمية فرع الاثنينية بين ذي المقدمة والمقدمة، والمركب هو عين أجزائه ليس شيئا آخر أصلا. فالمقدمات الداخلية، هي بحثنا في الكفاية، راجعوا بحث الوجوب الغيري، المقدمات الداخلية ليست معروضة للوجوب الغيري، بل الوجوب الغيري إنما هو للمقدمات الخارجية، قطع المسافة للحاج هذا موجب بالوجوب الغيري، مو الاتيان بنفس أجزاء المركب. فإذا هذا كلامك، إذا تريد جر البراءة بلحاظ الوجوب الغيري، ثبت لنا أن المقدمات الداخلية شنو معروض للوجوب الغيري. المطلب الثاني، سلمنا وتسلمنا، شنو نسوي بعد احنا شبيدنا، سلمنا انها بلي موصوفة بالوجوب الغيري ولكن من قال أن الوجوب الغير وجوب شرعي؟ مجعول. بل ذهب أكثر الأصوليون إلى أن الوجوب الغيري وجوب عقلي يدركه العقل، ولم يجعل الشارع الوجوب للمقدمات شرعا، فقطع المسافة وقطع التذكرة والخروج من البيت وتهيئة الزاد وكل والصعوة جعلوا السلم، ما جعلها الشارع معروضا للوجوب الشرعي الغيري، وإنما العقل يقول ما لا يتم به الواجب فهو واجب، فهو من باب الملازمات العقل العقلية كما درسنا في الأصول. يعني إن كان مبنى للعين الرأس، إن كان مبناك أن الوجوب الغيري وجوب شرعي والشارع جعل الوجوب الغيري، وحليت لنا المشكلة السابقة أنه فيه تبعات على العين والرأس، شفت المشاكل؟ إذن إجراء حديث الحج أو كل أدلة البراءة، هذا إشكال عام في إجراء في مصب وجوب الجزء المشكوك، تحتاج إلى مؤن كثيرة. إن وجدت عندك هذه المؤن وخرطت القتال واستطعت أن تعمل المستحيلات فنعم ما هي، وإلا فالاستدلال محل إشكالين. واضح شيخنا؟ قاعد شوف العبارة. ومنها بس اللي واحد ما يقرأ بسرعة شيخنا يمسي وجوب الجزء مشكوك بل نجل البراءة، فدقق في المطلب. ومنها منها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. الشيخ ما تمم هذا الدليل، الشيخ لم يتمم هذا الدليل، فالاستدلال به مبني على من يرى تمامية حديث الحج. صحيح الشيخ يوسف مراضي يطالع فيه، وين حديث الحج؟ أول شيء بحث حديث الراف طول فيه، ومنها الناس شوف. ومنها قوله ما حجب الله علمه عن العباد، وفيه أن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد لا ما بينه واختفى. هي الصدور والوصول، هي الإشكال العام، لا ما بينه واختفى، ونحتمل أن هذا بينه واختفى فيكون التمسك شبه مصداقية مرتفتين، لا ما بينه واختفى. فالرواية مسوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين. هل قلت لكم صار النقاش مع قدام بكم سيد الشهيد أن هناك أحكام أصلا الشرع ما بينها؟ شيخ العظم هم يرى أن هناك أحكام شرع ما تصدى لبيانها. أشوف شيخ العظم، فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، رحمة من الله لكم. فإذا ما معنى حديث الحاج؟ ما لم يبينه الشارع أصلا فهو موضوع عنكم لا تتكلفوا. وهذا أجنبي عن محل الباء، ونحن الآن نحتمل أنه صدر ولم يصل، فالتمسك بحديث الحجب لا ينفع لإثبات البراء البراء. خب إذن هذا على مبنى من يرى تماميا حديث الحجب. قال التقريب الأول، التقريب الأول، فإن وجوب الجزء المشكوك، إذن أجرى الحديث بوجوب الجزء المشكوك، فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فدل أن على أن الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل، كما دل هي تمثيل كما دل على أن الشيء المشكوك وجوبه النفسي. لو شككت في الوجوب النفسي لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، واضح؟ يقول غير واجب في الظاهر على الجاهل. هذا تمثيل. كما أجرينا حديث الحاج عند الشك في أصل التكليف كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال كوجوب صلاة الآيات، واضح؟ أيضا نجري البراءة عن أو الحج عن وجوب الجزء المشكوك. التقريب الثاني، وهو اتضحت بعد النقاط التقريبات الآن، اتضحت الإشكالات وحمينا الإشكالات، التفنا التقريب الثاني أننا نجري حديث الحاج بطريقة أخرى. عورت رأسنا، احنا جرينا الجزء المشكوك ورطنا، نقول نشك أن الشارع هل جعل الوجوب على المركب الأكثر أو لم يجعل الوجوب على المركب الأكثر. هل الشارع جعل وجوب على ما يشمل جلسة الاستراحة أو لا؟ فوجوب الأكثر مشكوك فنجري البراءة عن وجوب الأكثر، ولا يعارض بوجوب الأقل لأن الأقل معلوم الوجوب على كل حال وأن فيه تبعاه، فلا معنى للتشبث بحديث الأدلة البراءة، لأننا أقطع بأنه لو تركت الأقل سأعاقب، فليس عندي شك من جهة العقاب حتى أتمسك بأدلة البراءة. وإن ترددت أن الأقل واجب بالوجوب النفسي أو واجب بالوجوب الضمني أو الغيري، على كل حال أقطع أنه لو تركت الأقل فأستحق العقوبة، ومع استحقاق العقوبة فإنه ليس عندي شك حتى أقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أي الأقل موضوع عنهم، الأقل مو موضوع عنهم، الأقل ثابت على المكلف. قال ويمكن تقريب الاستدلال بأن وجوب الأكثر مما حجب الله علمه فهو موضوع، ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك لأن العلم بوجوبه المردد بين النفسي والغيري أو الضمني غير محجوب فهو غير موضوع. هذا الكلام لم يقبله الأعلام من شيخنا بلي، ويظهر من الميرزا الاشتياني في حاشيته التي أمس أشرنا إليها الإشكال على التمسك بأدلة البراءة، ونحن نؤجل الإشكال الوقت ضيق إلى يوم السبت، فتأملوا في النقطة، هل ماذاك هل يصح التمسك بأدلة البراءة لإثبات نفي وجوب الأكثر، أو أن هذا يعارض بالبراءة عن وجوب الأقل، وترجع المشكلة مرة ثانية، والعلم الإجمالي إذا ما انحل ترجع المشكلة ما يفيدنا. هذا الميرزا الاشتياني ركز على هالنقطة، وبعض الأعلام من بعده أيضا ركزوا على هذه النقطة وادعوا أن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي متعارض، نفس التعارض في الدوران بين المتباين. شلون؟ مفروض نص المطلب فهمته الآن في الأربع مطلب، بس أنا أبين إن شاء الله يوم السبت فأتركه، خلي هذا بين قوسين المطلب. هناك تقريب ثالث يظهر من المصنف بعد ذلك في حديث الرف يأتي هنا، وهو أننا نجري البراءة ونجري حديث الرف بلحاظ الجزئية، مو بلحاظ وجوب تكليفي مولوي للجزء المشكوك ولا وجوب تكليفي مولوي في الأكثر، نجريه بلحاظ الجزئية. هل جزئية جلسة الاستراحة ثابتة أو لا؟ الجزئية حكم وضعي، فيقال ما حجب الله علمه عن العباد الجزئية جزئية جلسة الاستراحة مما حجب الله علمها عن العباد فهي موضوعة عنهم، وسيأتي من المصنف أنه يطبق حديث الرف بلحاظ الجزئية. هل يصح تطبيق هم هالسؤال الثاني خلوا اليوم السبت أسئلة نعطيكم هل يصح تطبيق حديث الرفع وأدلة البراء في الجزئية مع أن المصنف يرى أن الجزئية ليست من الأحكام الموجعولة لأن أحكام وضعية والأحكام الوضعية غير مجعولة ولو كانت مجعولة ليس فيها تبعة ليست فيها عقوبة العقوبة على ترك الحكم التكليفي فهل يصح هي بحث عام شيخنا أدلة البراءة اضطراً هل يصح التمسك بها في موارد الأحكام الوضعية حيث كثيرا ما طرق ذهننا البراءة عن الشرطية ما مر عليكم التعبير البراءة عن الشرطية البراءة عن الجزئية البراءة عن الضمان البراءة عن الكذا كل أحكام وضعية جروا فيها البراءة هل يصح إجراء البراءة في الأحكام الوضعية أو لا هذا إذا إجراء البراءة أدلة البراءة في الجزئية متوقف على ذاك راجعوا الكلمات شيخنا يا شيخ مهدي هل تجري البراءة في الأحكام الوضعية أو لا من جهة المشكلة أحكام هي مجعولة أو غير مجعولة إذا كانت غير مجعولة شو نجر الأحكام البراءة إن كانت مجعولة أدلة البراءة أليست ناظرة إلى الأحكام التي فيها تبعة فيها عقوبة تحتاج إلى رفع والأحكام الوضعية ليست فيها لا عقوبة ولا تبعة ولا هم يحزنون هذا سؤال رقم كم شيخنا شيخ علي تعبتوا شيخنا علي خاف سؤال الثاني هذا تمام الكلام في حديث الحاج الحديث الثالث حديث الرعب الحديث الثاني حديث الرعب ما تقدم يأتي في المقام بالإضافة إلى شيء زائد ما ذكره في حديث الحاج نفس التقريبات شيخنا الرعب نفس الحاج فقط جاب نكتة جديدة أننا يمكننا أن نقرب الاستدلال بأن ظاهر حديث الرفع رفع عن أمتي هل هو رفع الحكم التكليفي أو رفع قلم الجعل أو رفع المؤاخذة قلم المؤاخذة هذا البحث ما طرحناه في الحاج لأن هذا البحث إنما نشأ من ما ورد في الرواية رفع عن أمتي فسألوا الأعلام ما هو المرفوع هل المرفوع قلم التشريع قلم الجع المرفوع الأحكام التكليفية المرفوع هو المؤاخذة إن بنينا على التفتوا للمطلب شو الثمرات إن بنينا على أن المرفوع قلم التشريع سواء أحكام تكليفية أحكام وضعية قلم الجعل مرفوع أي جعل مرفوع أحكام تكليفية مجعولة أحكام وضعية مجعولة لنا أن نقرب حديث الرف بلحاظ وجوب التكليف وبلحاظ الحكم الوضع الجزئية إذا كانت مجعولة يعني قلم تشريع فيها وبلحاظ أيضا الوجوب التكليفي إن بنينا على أن حديث الرف إنما ناظر إلى الأحكام التكليفية مناظر إلى الأحكام الوضعية لا يصح تطبيق حديث الرف بلحاظ الجزئية حتى لو بنينا على أنها موضوعة تفتين لأن حديث الرف إنما ناظر إلى رفع الأحكام التكليفية إن بنينا على أن حديث الرفع ظاهره رفع المؤاخذة وإذا كان رفع المؤاخذة لا يصح تطبيق حديث الرفع لا بلحاظ وجوب التكليفي ولا بلحاظ الوجوب الوضع ولا بلحاظ الحكم الوضعي لأن المرفوع هو المؤاخذة ورفع المؤاخذة وتسجيل العقوبة شيء ورفع الأحكام شيء آخر فمن هنا البحث في المقام يتوقف على ما هو الظاهر من رفع عن أمتي هل رفع قلم التشريع هل رفع قلم الأحكام الإلزامية التكليفية هل رفع مؤاخذة شيء رابع احنا بعد ما ندري عنه. ولهذا ردد المصنف، ما جاب تقريبات، عبارات دقيقة، هناك جاب تقريبات، جاب تردد. تردد شنو شيخنا ناشئ من التردد في مفاد حديث الرافع، شنو اختار هناك؟ تذكرون؟ ماذا اختار الشيخ الأعظم في بحث البراءة؟ رفع ماذا؟ راجع وتأمل إلى يوم السبت، أو درسنا بيوم السبت هذا ما منجي. راجع وتأمل إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.